بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. كنا انتهينا إلى الشبهة 11، وكان من آخر ما ذكره المصنف رحمه الله أمران كان شرك الأولين بهما أخف من شرك أهل هذه الأزمان المتأخرة. الأول أن الأولين لا يقعون في الشرك إلا في وقت الرخاء ويخلصون في حال الشدة، والثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو أحجارا لا تعصي الله عز وجل. وأما مشركو الأزمان المتأخرة فإنهم قد يدعون مع الله أناسا كافرين أو من أفسق الفاسقين. و نزيد فرقا ثالثا، وهو أن المشركين الأولين ما كانوا يقعون في شرك الربوبية، وفي مشركي هذه الأزمان المتأخرة من يعتقدون في بعض الأولياء أنهم يملكون ضرا ونفعا ويشركون بهم في الربوبية كغلاة المتصوفة والصفويين الذين يجعلون بعض معبوداتهم أقطابا تحفظ الكون أو أسرارا تقوم بهم الحياة. ويمكن أن يشهد لهذا قول صاحب البردة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وإن كان لهم تأويلات لكنها فاسدة وبعيدة عن الصواب. ونزيد أيضا فرقا رابعا رأيناه في بعض الصور والمقاطع التي تنقل لهؤلاء، وهو أنهم أن الأولين كانت عبادتهم وشركهم بالدعاء والتضرع والرجاء والنذر والذبح، وأما هؤلاء فقد زادوا على ذلك طقوسا من الرقص والغناء والطرب والتعبد بمثل هذه المنكرات. ولولا ما نقلته الصور والمقاطع المصورة ما ظن العاقل أن شيئا من هذا يقع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ثم قال المصنف: علينا وعليه وعليكم رحمة الله، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
هذه الشبهة 11، وهي كما قال الماتي رحمه الله من أعظم شبههم، وملخصها أن المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن كأبي جهل وأبي وسائر قريش وسائر المشركين في كل البقاع الذين نزل في وقتهم القرآن، أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون المعاد، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، ويكذبون بالقرآن ووصفوه بالسحر. فهذا فرق كبير بيننا وبينهم، هكذا يقولون، لأننا بزعمهم نؤمن بالله وبرسوله ونشهد الشهادتين ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ بل جعلتمونا أشد شركا من الأولين. ولأن هذه الشبهة عظيمة قد أورد المصنف رحمه الله لها 9 أجوبة، فجوابها من 9 أوجه. الأول،
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام.
لا يدخل في الإسلام بإنكار بعض أركانه وبعض ما علم وجوبه وفرضيته من الدين بالضرورة، أو أنكر تحريم ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، ولو فعل ما كل الأوامر وانتهى عن جميع النواهي إلا ما أنكر من أمر أو نهي. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه إذا انتقى من الدين شيئا ورد بعضه أنه كافر، كما قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان يكفر إذا أنكر شيئا واحدا من الدين، فكيف إذا أنكر التوحيد الذي هو أصل الأصول وهو حق الله على العبيد؟ نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، فمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج،
فإنه يكون كافرا لو لم يجحد إلا ركنا واحدا أو واجبا واحدا علم وجوبه من الدين بالضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر وغير ذلك، أو جحد بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد يستتاب إلا قتل. فكيف الذي يجحد شيئا من هذه الفروع يكفر، والذي يجحد التوحيد وحق الله عز وجل في إفراده بالعبادة لا يكفر؟ فقولهم لا إله إلا الله وصلاتهم وصيامهم وحجهم وذكرهم وتنسكهم وعباداتهم لا تنفع شيئا متى ما وجد الشرك. قد قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عمل كل العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فلا قيمة لهذه الأعمال مع وجودها مبطل واحد، فكيف بمبطلات؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فقوله عز وجل: ومن كفر، هي في من أبى الإسلام من أهل الملل وأبوا الحج، فإنهم دعوا إلى الإسلام وإلى الحج وأبوا، كما جاء في بعض التفاسير عن الضحاك وعن عكرمة مولى بن عباس في في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقالت الملل: نحن مسلمون، يعني أسلموا وجوههم لله. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فحج المؤمنون وقعد الكافرون. وجاء في بعض التفاسير: لما نزلت آية الحج جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأديان كلهم فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا. فآمنت به ملة واحدة وهم أهل الإسلام، هم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وكفرت به بقية الملل، قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله. أبوا أن يستقبلوا قبله وأنكروا على المؤمنين استقبالهم لها. فهذا كفر بإنكار الحج وحده، فكيف بمن أشرك مع الله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله: من أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
لا يعلم من المرسل الشيخ رحمه الله، لكنه أورد عليه هذه الشبهة وأجابه بهذا الجواب وبما سيأتي أيضا من زيادة عليه، وأن التفريق في الدين فيما هو ظاهر منه من الواجبات وجوبا أو من المحرمات تحريما، إنكاره يقضي بكفر منكره. قال عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يكفرون ببعض الكتاب أو يكفرون ببعض ما جاء في هذا الكتاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الجواب الأول، ملخص الجواب الأول، أن من أنكر بعض الفروع يكفر، فكيف بمن أنكر التوحيد واستحل الشرك بالله عز وجل؟ الجواب الثاني،
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، كذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
نعم، فأعظم المأمورات هو التوحيد، وأعظم المنهيات هو الشرك. التوحيد هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، والتوحيد هو الذي استغرق المدة الأطول من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سواه إنما جاء بعد ذلك بمدة، سواء الصلاة أو غير الصلاة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فأين حق الله عز وجل في العبادة إذا تركنا التوحيد؟ أين حق الله؟ وما الذي يدعو هؤلاء إلى سلبه؟ وقد أعاد فيه القرآن وزاد، قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، الدين كله لله، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل، لا يرضى الكفر ولا يرضى الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار صيغة مبالغة، فهو كاذب جمع بين الكذب والكفر، كذب في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والكفر بهذا الفعل الذي فعل. وهذه الآيات في سورة الزمر آيات مزلزلة لأهل الشرك ومطمئنة لأهل التوحيد، فإن هذه الآية جاء بعدها ذكر موجبات توحيده سبحانه وتعالى بالعبادة ربطا بتوحيد الربوبية. قال عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ثم عاد يذكر المشركين: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك إنك
قليلا
قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم عاد قل إني أمرت أن أعبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه القرآن بما يخاطب هؤلاء حتى هو في نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفيها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، إلى آخر السورة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. في آخر السورة: قل أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون. فعلهم جهل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه نصوص كثيرة في سورة واحدة، فيعرض عن هذا كله لشبه يريدها هؤلاء. وما الذي أحوجهم أن يهتفوا بغير اسم الله وأن يلوذوا بغير الله عز وجل؟ ما الذي يحوجهم؟ هل هو فقر لحق بالله تعالى الله عما يقولون، أو عجز، أو غيبة؟ وقد قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فابتغوا عند الله الرزق إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. هذه تخترعونها أنتم. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أين الإعراض عن هذه النصوص العظيمة في توحيد الله عز وجل؟ نعوذ بالله من الجهل. قال: ما أعجب هذا الجهل. صدق، شيء عجب، لكن هكذا ذهبت بهم أهواؤهم وأغوتهم شياطينهم والعياذ بالله. وإذا عرف الإنسان هذه الحقائق فإنه يشعر بنعمة الله عز وجل عليه بالتوحيد، أن أنقذه من الشرك ومن طرائق المشركين. الحمد لله. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤذنون ويصلون.
هذا الجواب الثالث. بنو حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويصلون ويصومون ويتصدقون ويعملون الصالحات، وخبرهم ثابت في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، ومشهور في السير. ومع ذلك حكم عليهم، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ردتهم، وأجمعوا على استباحة قتالهم وسبي نسائهم، وسبوا نسائهم. ومن أولاد الصحابة من سبي بني حنيفة كمحمد بن حنفية. وما اختلفوا في هذا، ما راجع عمر رضي الله عنه أبا بكر إلا في مانع الزكاة لقيام شبهة قامت عليهم، وأما هؤلاء فأجمعوا على قتالهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي.
هذا تفريع على شبهتهم، يقول إنما كفر أولئك بقولهم إن مسيلمة نبي، وهو كذلك، لكن هذه حجة عليهم. قلنا
فقل هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
نعم. إذا كان رفع رجل إلى مرتبة نبي كفر، فرفع هذا الرجل وإن كان وليا إلى مرتبة الجبار سبحانه وتعالى لا يعد كفرا، هذا جهل وتناقض. وشمسان ويوسف وتاج، هذه أسماء لبعض من عبد من دون الله عز وجل في زمان الشيخ رحمه الله، وهم أناس كفرة طواغيت. تاج كان من أهل الخرج في زمان الشيخ رحمه الله، يعتقدون فيه النفع والضر، وكان في زمن الشيخ هو تاج، هذا يأتي إلى الدرعية وهو أعمى وله أعوان وحاشية، وكان الناس يعتقدون فيه ويخافونه ويخافون ضرره، وهذا شيء ما فعله المشركون المتقدمون، ذكر هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوى. وشمسان من أهل العارض، والعارض يقع في جنوب الرياض اليوم، له أولاد ويعتقدون فيه. وأما يوسف فقد كان على يعني يعتقدون فيه والعياذ بالله، ووضعوا على قبره وثنا يعكفون عنده، ويعتقد والله أعلم أن قبره في الكويت أو في الأحساء، يعني يفهم هذا من بعض رسائل الشيخ رحمه الله أنه إما في الكويت أو في الأحساء كان. ثم أزال الله هذه الأمارات للشرك والوثنية بفضل هذه الدعوة المباركة. الجواب الرابع:
ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟
هذا الجواب الرابع، ونستظهر ونستحضر الشبهة، هم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونصوم، فكيف تكفروننا؟ ها هم علي رضي الله عنه كفر من رفعه إلى مرتبة الألوهية واستباح قتلهم، بل قتلا شنيعا، حرقهم بالنار: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وما أنكر عليه الصحابة كابن عباس إلى التحريق بالنار، ولا أنكروا، وإنما قال لو أو كما قال رضي الله عنه كما في الصحيح: لو كان لي الأمر لقتلتم وما حرقتم بالنار، لأنه لا يعذب بها إلا الله عز وجل. فخبر التحريق ثابت، وقد رواه البخاري في باب الجهاد في كتاب الجهاد: باب لا يعذب أو لا يعذب بعذاب الله. وحرق رضي الله عنه هؤلاء الذين زعموا واعتقدوا فيه أنه يضر أو أنه ينفع وأنه فيه شيء من الإلهية، وليس بالصواب أن يقال إنما حرق بعض المرتدين، وحرق من اعتقد فيه. ويراجع في هذا كتب الملل والنحل مثل كتاب الإسفرايني أو غيره. فالذين حرقهم هم السبائية الذين غلوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر الحافظ في الفتح. والذي ذهب إليه ابن عباس في هذا هو مذهب أكثر الفقهاء، أنه لا يعذب بالنار، لكن لا ينكر على علي لأنه اجتهد في هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتله. واستند علي رضي الله عنه إلى هذا، لكن لغيرته العظيمة على التوحيد استباح قتلهم بهذه الطريقة الشنيعة. فهؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما عصم هذا دماءهم وقد وقعوا في الكفر والعياذ بالله. الجواب الخامس:
قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداحي الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
نعم، بنو عبيد القداح الذين هم أصول الدولة الفاطمية حكموا قريبا من 80 و200 سنة، ظهرت دولتهم سنة 58 و300 من الهجرة إلى 67 و500 من الهجرة، وأولهم المهدي اسمه عبيد القداح، كان يهوديا حدادا تسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي، وهو يظهر التشيع والرفض وينطوي والعياذ بالله على الكفر المحض كما ذكر غير واحد، ومنهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد 11 و12. وكانوا من أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة، وبقوا إلى أن زالوا في عهد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة. وقال أيضا: وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروا من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه، مع أنهم كانوا يعلنون الشهادتين ويقيمون الصلوات ويأتون إلى الحج ويظهرون الصيام، وما اختلف العلماء في كفرهم ولا في قتالهم. وقال أحد العلماء: لو كان لي عشر، لما أرادوا أن قتله قالوا: بلغنا عنك أنك تقول لو كان عندي 10 أسهم لرميت اليهود والنصارى ب9 ورميت بني عبيد ب1. قال: لا، أخطأ من قال لكم هذا، لو كان لي 10 لرميتكم ب9 ورميت اليهود والنصارى بسهم واحد، أو كما نقل. وقد ذكر هذا ابن الجوزي رحمه الله في النصر على مصر، إنهم كانوا في مصر واستبشر المسلمون خيرا بزوالهم وزوال فتنتهم، ولم يغتروا بما كانوا يظهرونه من شعائر الدين الظاهرة مع وقوعهم في الغلو والكفر ومخالفة الشريعة في أمور ربما تكون مخالفتهم في بعضها أهون من مما يدعو إليه الشيخ رحمه الله، ومما وقع فيها أصحاب القبور والأضرحة ومن يدعون غير الله عز وجل. الجواب السادس:
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن إنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب،
ومع ذلك يكفر. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان عندهم إيمان وكانوا يصلون وخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا بكلمة. ف فكيف لا يكفر من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتضرع إليه ويذبح له ويعتقد فيه الضر والنفع؟ وكل المذاهب بلا استثناء في باب حكم المرتد يذكرون أنواع من أنواع الردة، فردة تقع بقول، وردة تقع بفعل، وردة تقع باعتقاد. فهل يكفر من تكلم بكلمة في حق الله عز وجل مما لا يليق به سبحانه وتعالى، أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإهانة للمصحف، ولا يكفر من يدعو غير الله عز وجل؟ هذا شيء ما عرفه المسلمون من قبل. الجواب السابع:
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، هذا الجواب السابع في حادثتين وقعتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم القرآن بكفر من وقع فيها. الأولى على ما قيل أنها نزلت في الجلاس بن السويد بن الصامت، فإنه قال وهو مقبل من قباء مع ابن امرأته: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن شر من حمير. أين هذه كلمة عظيمة كفر بها؟ ونزل قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، لأن ابن امرأته أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يعتذر: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فيكفر هذا بهذه الكلمة، ولا يكفر من دعا غير الله عز وجل واستغاث بغيره سبحانه وتعالى. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي معه ويجاهد معه ويحلف بالله العظيم أنه ما قصد الكفر، ومع ذلك كفر. وعلى قول آخر أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك. هذه كلمة عظيمة توجب الكفر. فقد وقع اقتتال بين جهني وأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، ونادى ذاك في قومه فقال: انصروا أخاكم، إلا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمثل قول القائل: سم من كلبك ويأكل. فكفر بهذا مع أنه يقول لا إله الله، وكان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أحيانا للجهاد، وما عصم هذا دماءهم ولا منع من الحكم بكفرهم. نعم، المنافقون ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عصمت دماءهم بقول لا إله إلا الله، لكن نطق القرآن بكفرهم. وكذلك ما وقع في غزوة تبوك، في الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوسعوا بطونا ولا أجبا عند اللقاء. هذه كلمة خبيثة وعظيمة: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فجعل استهزاء بالنبي والصحابة استهزاء بالله وبآياته وبرسوله. وهؤلاء كما قال ابن العربي رحمه الله: لا يخلون أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، سواء كانوا جادين أو هازلين، فإن الهزل بالكفر كفر. لا خلاف فيه بين أهل العلم، من يستهزئ بأشياء مكفرة ويفعل أشياء مكفرة على وجه الاستهزاء فإنه يحكم بكفره. نعم. الجواب الثامن،
قال رحمه الله: من الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
هذه شبهة. فبنو إسرائيل الذين مع موسى عليه السلام كانوا يؤمنون بالله وآمنوا بنبوة موسى عليه السلام واتبعوه، لكن لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة جعل موسى عليه السلام هذا طلبا للشرك والكفر، قال أغير الله أبغيكم إلها؟ هذا حال كريم الله عز وجل وهو فضلكم على العالمين. فإذا كان هؤلاء مع إيمانهم بالله وإيمانهم بنبيه موسى عليه الصلاة والسلام لو استجاب لهم موسى في هذا لجعلهم لكانوا مشركين، لو استجاب لهم موسى لهذا أو فعلوه لكانوا مشركين، لأن الله قال بعدها قال قل أغير الله أبغيكم إلها فلو رضيت بما تقولون فقد رضيت لكم إلها غير الله، وهذا هو الشرك. الجواب التاسع،
قال رحمه الله: وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها.
كذلك هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا، وحلف أن هذا نظير قول بني إسرائيل في قولهم اجعل لنا إلها. هذا صح به الحديث عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والصحابة ما أرادوا فقط مجرد تعليق السيوف والدروع، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم أنهم يعتقدون أن هذه الأنواط تبارك أو تضر أو تنفع، ولهذا استنكر. وأما مجرد اتخاذ الشبون التي تعلق فيها الأسلحة فهذا شيء لا يحتاج إلى أن يجعل، هم ما قالوا اجعل لنا إلا اعتقدوا شيئا أو خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقدوا شيئا كان ربما اعتقده المشرك، فشبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل وقال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وعلى هذا كما قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، فهذه أنواط تعلق بها الناس لكن حقيقتها أن فيها ميل أو يصحبها ميل للقلوب واعتقاد، فما دام أنهم يرجون بركة هذه الشجرة ويرجون خيرها فقد اتخذوها آلهة، لأن الذي يضر وينفع هو الله وحده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، والصحابة رضي الله عنهم ما قالوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. قال: فبهذا تعرف أن من استنجد بالقبور وذبح لها وطلب المدد منها وطلب بها قائلا الغوث الغوث يا حسين يا علي يا بدوي يا جيلاني، فما هتف بأسمائهم إلا بعد أن اعتقد أنهم ينفعون وتنقضي بهم الحاجات. وأين الذي يجير ولا يجار عليه؟ أين أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ أين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني وحدي أستجب لكم؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ فلا يغتر الإنسان بأن هذا قول لا ظاهر لا يلزم منه أن يكفر الفاعل، ويفرعون على هذه الشبهة شبهة أخرى وهي الثانية عشرة، يعني كذا انتهت الشبهة الحادية عشرة. الشبهة الثانية عشرة مفرعة على هذه الشبهة، قالوا فيها،
قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا.
لم يكفروا ولم يكفروا، موسى ما كفر بني إسرائيل بقولهم ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الصحابة بقولهم هذا. هذه شبهة مفرعة على ما تقدم، وجوابها سهل، وهو أنهم ما فعلوا، ولو فعلوا لكفروا. قال في الجواب،
قال رحمه الله: في الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
لكن نهاهم رضي الله عنهم فانتهوا، وكفرهم بوجود هذا الاعتقاد ومضاهاة أهل الشرك والعياذ بالله لو فعلوا، لكن أجارهم الله من هذا الفعل. نعم، استطرد رحمه الله في ذكر فائدتين من هذه القصة، من قصة بني إسرائيل وقصة الصحابة في قولهم اجعل لنا ذات أنواط. قال
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل،
يعني تفيد التعلم والتحرز من الشرك والخوف منه من كبيره وصغيره، وقد بوب بهذا في كتاب التوحيد رحمه الله باب الخوف من الشرك، لأن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا علم العبد أن الله لا يغفر الشرك فإنه يبقى على وجل منه. الصحابة كانوا يخافونه، كانوا يخافون النفاق، والنبي خاف الأصغر منه على أمته، فكيف بالأكبر؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فكيف لا يخاف الإنسان من شيء يوجب النار؟ وفي المسند من حديث محمود: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ وعلم أبا بكر الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهؤلاء الصحابة وأصحاب موسى عليه السلام كذلك هم من أتباعه، ومع ذلك تعرضوا لما قد يكون سببا في وقوعهم العياذ بالله في الشرك لولا عصمة الله لهم. ثم فرع على هذا رحمه الله قوله،
قال رحمه الله: فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نعم،
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وتفيد أيضا هذه القصة أمرا ثالثا، أن من تكلم بكلام الكفر جهلا أنه يغلظ عليه في القوم، يغلظ عليه ما يتهاون معه. موسى عليه السلام قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، لكنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فيغلظ على القائل حراسة، لا يكفر ويعلم وينهى ويحرس التوحيد وينبه على عظمته، يحرس توحيده وتوحيد غيره. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ ما تهاون معه عليه الصلاة والسلام، كما عند النسائي من حديث ابن عباس، وقد بوب له المصنف أيضا في كتاب التوحيد باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا من تمام النصح للأمة. الشبهة الثالثة عشرة،
قال: وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا.
أيوة، هذه موجودة عندك؟
نعم،
تمام. لا ما هي في نسختي أنا، ما أدري منين نقلتها، موجودة عندكم؟ تمام.
وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى
وهي 13. نعم.
يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
نعم. يعني هم يستدفعون قتالهم بهذه الشبهة، يقولون أنتم يا من يدعو إلى التوحيد تقاتلوننا ونحن نقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من قال لا إله إلا الله، وقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله الله؟ وفي رواية كيف تصنع بلا إله الله يوم القيامة يا أسامة، كيف تصنع بلا إله الله؟ هذه شبهة، وجوابها هي الحمد لله. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل مانع الزكاة، أجمعوا على هذا، مع أنهم يقولون لا إله الله، وإنما امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر، قالوا لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، فكان سلم يأخذها منا، وأما أنت يا ابن أبي قحافة فلا. ومع ذلك كفرهم الصحابة، وانشرحت صدورهم لرأي أبي بكر في هذا رضي الله عنه، ولم يبقى بينهم خلاف فيه. فإذا كانوا قاتلوا هؤلاء مع قول لا إله إلا الله، كذلك الذي يأتي بناقض من نواقض التوحيد فإنه يكفر ويقاتل كالمشركين الأولين سواء بسواء. وقد ذكر المصنف رحمه الله لهذه الشبهة جوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. فقال في المجمل،
قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام.
نعم. وقاتلوا مانع الزكاة. نعم.
وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب من النار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
هذا الجواب المجمل، ولكي يوقفهم على معنى هذه الأحاديث أتى بالجواب المفصل، فقال: فأما حديث أسامة، نعم،
فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
نعم. إنما أمر الله بالتثبت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، حتى يتثبت منه، فإذا ثبت كفره فإنه يقاتل. هذا على القول بأن هذه الآية نزلت في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورد فيها أكثر من سبب، ولا يمنع كما قال حافظ رحمه الله بن حجر أن تنزل في الأمرين جميعا، والله أعلم. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن قول لا إله الله يعصم الدم ابتداء، لكن بعد العصمة لو أتى بما ينقض هذه الكلمة فإنه يقتل. فلا إله الله عاصمة للدم، لكن لو أتى بما يوجب قتله قتل، فإنه يقتل قصاصا ويقتل رجما لو كان محصنا في الزنا، ويقتل إذا كان مرتدا، من بدل دينه فاقتلوه، فكذلك يقتل لو أشرك بالله عز وجل، إذا ارتد يقتل، وإذا كانوا جماعة لهم صولة ومنع فإنهم يقاتلون كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه،
يعني قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. نعم.
أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
قتل عاد، مع أن الصحابة اختلفوا في كفر الخوارج، ومع ذلك جاءت السنة الصحيحة الثابتة كما في البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم يقول لا إله الله، وفي جباههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، عندهم تلاوة وعندهم تعبد، ومع ذلك أمر وسلم بقتالهم، وأظهر أنه لو أدركهم لاستباح قتالهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم تنفعهم هذه الكلمة العظيمة، لأنهم أتوا بما يوجب قتالهم. فإذا كان هؤلاء يكفرون بسبب خروجهم على الولاة، إذا كانوا يقاتلون عفوا بسبب خروجهم على الأئمة واستباحتهم لدماء المسلمين، فلا إن يقاتل الذين يأتون بالشرك أولى، من يأتي بالشرك الأكبر أولى بالقتال من الخوارج، ففسادهم أعظم. نعم.
قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا.
فمراده صلى الله عليه وسلم من قوله أمرت فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، مراده إذا لم يأتوا بما ينقضها، أما إذا أتوا بما يوجب قتالهم فإن قولهم لا إله إلا الله لا يعصم دماءهم ولا يمنعهم القتل. وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يغزو بني المصطلق لما جاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعد أن بعثه إليهم صلوات الله وسلامه عليه يأخذ منهم الزكاة، فخرجوا إليه فرحين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، خافهم ظن أنهم قاتلوه فرجع، ومن الخوف اعتذر بهذا، قال: منع الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيش الجيش وأن يغزو هؤلاء لامتناعهم عن أداء الزكاة فيما ظن عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه بعث خالدا، فأنزل الله عز وجل آية الحجرات، فكان الوليد بن عقبة بن عيط كاذبا عليهم، ما منع الزكاة، وإنما التبس عليه الأمر، ونزل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهمه صلى الله عليه وسلم بقتالهم أو بعثه خالدا إلى لقتالهم مع قولهم لا إله إلا الله يدل على المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. الشبهة الرابعة عشرة.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
نعم، هذه الشبهة يريدونها كذلك، وجوابها أيضا يسير لمن قوي إيمانه وعلم الحجة من كتاب الله عز وجل، فإن الاستشفاع بالأنبياء يوم القيامة هو في شيء يقدرون عليه، يقدرون أن يدعو الله عز وجل. وأما ما يفعله المشركون فإنهم يدعون الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور والأولياء والصالحين، يدعونهم في كشف أشياء لا يقدرون عليها، لا يستجيبون لهم فيها ولا يكشفون عنهم. فرق بين المسألتين، وهم يقولون إن هؤلاء الأولياء حتى لو دعوناهم في الدنيا فهم أحياء، فإن الله يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالموحد يجيبهم يقول الآية قالت يرزقون، ما قالت يرزقون، يرزقون هم يرزقون. الآية ترد باطلهم، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قالوا إذا كان الشهداء ليسوا بأموات بل أحياء، فالأنبياء والأولياء كذلك هم أحياء. نقول نعم الشهداء كذلك والأنبياء قد يكونوا كذلك، لكنهم يرزقون لا يرزقون، لا يغيثون. قال عز وجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، ما يملكون الشفاعة الآن في الحياة البرزخية، وأما يوم القيامة فإنهم يسألون شيئا يقدرون عليه، أن ياتوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويشفعوا للخلق إذا طال عليهم المقام وكثر وشق عليهم الكرب. قال في الجواب رحمه الله
والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق.
ونحن وإن كان الأولى عدم السؤال، وقد كما في الصحيح بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، وهذا من كمال التوحيد ألا تسأل الناس شيئا، اجعل حاجتك وفقرك إلى الله وتوكل الحي وحده، فلا يتعلق القلب بغيره سبحانه وتعالى. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال حتى في العلم، أن فيه ذلة للسائل وفيه تعلق للقلب بغير الله سبحانه وتعالى. وذكر شيخ الإسلام في رده على البكري أن أهل التوحيد ينكرون يعممون عقوبة السائل تكثرا، ليس سائل المال فقط وإنما الذي يسأل الناس تكثرا، ياتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، هذا عام في كل سؤال. قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى ألا نسأل الناس شيئا، قال فكان صوت أحدهم يسقط عن فرسه ولا يطلب من غيره أن يناوله صوته استغناء بالله عز وجل. لذلك عمم هذا بعض أهل التوحيد هذا حتى في سؤال الدعاء، فلا يشرع أن تقول لغيرك لا تنسني من دعائي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعمر رضي الله عنه لا تنسنا لأنه أراد نفع عمر، لأنه إذا صلى أراد الصلاة عليه، إذا صلى على عمر رضي الله تعالى عنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الثمرة لعمر، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ما أراد مجرد الدعاء له عليه الصلاة والسلام. و ما جاء في قصة أويس القرني كذلك، حرص هو نفسه على توحيد الناس، وكان يختفي منهم حتى لا يفتتنوا به رحمه الله، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وحرص السلف على قلوب المؤمنين، وألا يكون فيها أحد غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته،
كما جاء في الصحيح من حديث أنس أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو قائم يخطب، فاستقبله ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، وهو في الصحيحين. فاستغاث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسقوا. وفي حديث ابن عباس في قصة المرأة التي كانت تصرع، قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد الموت فما فعل أحد من الصحابة هذا. قال: وأما بعد موته،
قال رحمه الله: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره.
ولذا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما قحط الناس استسقى بمن؟
عباس.
في العباس، ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل من العباس فاستسقي لنا، كما في البخاري. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس، فلا جاه يعدله عند الله عز وجل، ومع ذلك عدل الصحابة عنه مع وجود الحاجة والقحط، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم عند ربه، ويعلمون جاهه عليه الصلاة والسلام، ففرقوا بين حال الحياة وحال الممات. قال:
وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه.
نعم. وقد بوب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر عبد صالح، فكيف إذا عبده. وذكر حديث من حديث عائشة، وأن سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال: أولئك إذا هلك فيهم رجل الصالح بنوا على على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ولها عنها أيضا في عند الشيخين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأعاد الله الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة أن يفعلوا هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
الشبهة الخامسة عشرة.
ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم.
نعم. وهذه الشبهة جوابها من وجهين: الوجه الأول أن هذا الأمر ما حصل، ما صح به خبر، ما صح به خبر. الذي جاء في البخاري قول ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم وحسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأمر الثاني أنه لو ثبت هذا فهو سؤال لمخلوق في شيء
يقدر عليه،
فهو حاضر وموجود معه. وجبريل عليه السلام لو بطرف جناحه قد يقلب الأرض على أهلها، فهو قادر على شيء طلب منه لو كان، وهو لم يكن. قال فالجواب
أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
وبهذا ختم انتهت الشبهات 15 وجوابها السديد منه رحمه الله، وختم الكتاب خاتمة، يعني نختمها ولا تطيقون؟ طيب توكل.
قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما.
فإن عرف هو أراد رحمه الله بهذه المسألة مسألة الإيمان، تقرير الإيمان عند أهل السنة، وأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا مذهب أهل السنة كما قال لا خلاف بينهم فيه. نقل الإجماع على هذا أئمة كبار كالشافعي والقاسم بن سلام وابن عبد البر وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، هذا أهل مذهب أهل الحق، وإنما الخلاف إنما هو عن أهل البدع والأهواء. وأصولهم أربعة في هذه المسألة العظيمة، أصول الخلاف فيها على أربعة أقوال. القول الأول: من كان يقول منهم أن الإيمان إقرار باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، قول محمد بن الكرام ومن تبعه، ولازم قولهم أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، وهذا يكفي في بطلانه حكايته، فإن إبليس كان مؤمنا بالله، قال ربي، والمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون الشهادتين. المذهب الثاني: من قال إن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط، وهذا يقابل قول الأول، وهذا قول الجهمية، قول الجهم بن صفوان وأتباعه، ولازم هذا القول أن فرعون مؤمن لأنه كان يوقن، كان يعرف الله، قال عز وجل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كما أن لازمه إيمان أبي طالب، فهو كان يعرف الله بقلبه، وقد قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يقول: أنا أخاف المسبة فقط، وإلا هو يقر بالله عز وجل ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا. القول الثالث: أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء، مذهب بعض أو جماعة من أهل الرأي، وهو أيضا مردود، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. والصواب هو القول الرابع، بل هو الأول والحق، وهو قول أهل السنة، في أنه قول أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، والأدلة على كل واحد من هذه الثلاثة كثيرة. فدليل عمل القلب قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فالإيمان في القلوب خلافا لمن قال يكفي فيه القول، وقال عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا دليل أن الإيمان أنه ليس بمجرد القول باللسان أو أو العمل، لا بد من اعتقاد القلب. وأما دليل قول اللسان فقوله تعالى قولوا آمنا، قال عزيز قل آمنا بالله في آية البقرة وآية العمران، وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لابد أن يشهدوا ويقولوا. ودليل عمل الجوارح أحاديث كثيرة وآيات، منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا التوحيد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال في آخرها وذلك دين القيم، فجعل هذا كله من الدين القيم. وقال تعالى يوم يأتي بعض آيات رب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن إيمانها لم تكن آمن من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فلا بد من عمل. وقال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. فذكر أعمال الجوارح، وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة، يعني مسألة أن الأعمال من الإيمان في صحيح بأبواب كثيرة، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الحج من الإيمان، الصيام من الإيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكتابي، فله علي أن أدخله الجنة أو أن يرجع إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فالمصنف أراد أن يختم الكتاب بهذا لأن له ارتباط بما تقدم، أنه لا يكفي في الإيمان كما يزعم هؤلاء أن يقولوا لا إله إلا الله ثم ينقضونه بالأعمال الجوارح أو باعتقاد القلب، فهم يقولون لا إله إلا الله لكن يعتقدون في غير الله الضر والنفع، أو يقول لا إله إلا الله لكنهم يسجدون للأضرحة والقبور، فأشركوا بأعمال الجوارح أو بأعمال القلوب، فلم يبقى لكلمة اللسان معنى، ما حققوها حق التحقيق. نعم
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار.
هذه يعني بعضهم يقول نوقن بما تقولون أنه حق لكن نخشى المخالفة، لأنهم نشأوا على هذه الشركيات، وهذا عذر كثير من المشركين اليوم في كثير من البلدان، إذا قيل لهم أزيلوا أخرجوا الأضرحة من المساجد أو اهدموا المساجد التي على الأضرحة قالوا نخاف الناس، وجعلوا خشية الناس أشد من خشية الله عز وجل ويتعذرون بهذه الأعذار. قال ولم يدري
المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعرفون الحق. قال عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فهم ما تركوا الحق إلا لتعلقهم بالحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأنت توثر الحياة والسلامة في الدنيا على حساب التوحيد، تبقى في أو حال الشرك خوفا على جاهك أو على مداخيلك من القرابين تقرب للقبور، أو خوفا من العامة، من يحقق التوحيد أجل؟ من يدعو الناس إليه؟ وكيف تكون المداهنة فيه؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يداهن الناس في 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 بإسقاط حق الله عز وجل. نعم
قال رحمه الله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه.
فالناس في مقام التوحيد ثلاثة أقسام تفهم من كلام المصنف رحمه الله هنا. القسم الأول من يعرفه ويجحده ظاهرا وباطنا، يعرف التوحيد لكن يجحده، فهذا كافر ككفر فرعون وهامان وأبي جهل وغيره. الثاني من يعرفه ويتكلم به ظاهرا لكن يجحده باطنا، فهذا كفر المنافقين كعبد الله بن أبي، يعني يظهره ظاهرا لكن يبغضه باطنا. الثالث من عرف التوحيد واعتقده وعمل به، فهذا هذا الموحد، يعرف التوحيد ويعتقده بقلبه ويعمل به بجوارحه، هذا هو الذي حقق التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراه لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها
أو يترك التوحيد لأجل عرض من الدنيا قليل. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يعذر أحد بترك التوحيد لأجل المحافظة على المصالح الدنيوية الزائلة. نعم.
قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.
فانشراح صدورهم بالكفر علته إيثار الحياة الدنيا على الآخرة. نعم.
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد
كما قال عجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن، أما إذا زاغ القلب فلا.
والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعظم الله أجر المصنف وأجركم وأجرنا فيما سمعنا وقلنا. وذكرنا الشيخ علي جزاه الله خيرا بتلخيص للشبهات 15، وأنا اجتهدت ولعلكم تقارنون بين التلخيصين في 5 دقائق أو تزيد نذكرها لكم. الشبهة الأولى، هذا ملخص للشبهات وكشفها. الأولى قولهم: نحن لا نعبد الأولياء ولا الصالحين، ونعتقد أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، وإنما نتوسل بجاههم إلى الله تعالى ونسأل بهم ولا نسأل. والجواب أن هذا هو قول المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. واستدل بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذه الشبهة الأولى. الثانية قولهم: هذه الآيات نزلت في من يعبد أصناما، فكيف تجعلون من يتوجه للأنبياء والصالحين مثل الذي يتوجه للأصنام؟ والجواب أن الأولين منهم من كان يعبد أصناما، ومنهم كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأولياء كاللات، فإنهم كانوا يعتقدون فيه لأنه كان يلت السويق للحاج، وكان حكمهم واحد. ومنهم من كان يعبد عيسى وكفرهم الله جميعا وقاتلهم ونسلهم جميعا واستبيح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم. الشبهة الثالثة قولهم: فرق بيننا وبين المشركين، فإنهم كانوا يريدون من الأصنام وغيرها، ونحن لا نريد من الصالحين ولكن نرجو شفاعتهم، هكذا يقولون. وجواب هذا كالشبهة التي قبلها، هو قولهم سواء بسواء وصائد: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. الشبهة الرابعة قولهم: نحن لا نعبد إلا الله، والالتجاء إلى الصالحين ليس عبادة. وجواب هذا أن يسألوا: ما هي العبادة؟ أليس الدعاء هو العبادة؟ بل مخ العبادة. وقال ربكم ادعوني إياك نعبد وإياك نستعين، وأنتم تصرفون هذه العبادة العظيمة لغير الله، تستغيثون بغيره. أليس الذبح عبادة؟ كما دل عليه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأنتم تذبحون وتنذرون لغير الله. فقولهم لا نعبد إلا الله هذا قول باللسان، لكن أعمالهم تكذبهم، أقوالهم وأفعالهم، أقوالهم بالدعاء وأفعالهم بالذبح لغير الله. فهل كانت عبادة المشركين الأولين إلا بالدعاء والنذر والذبح؟ الشبهة الخامسة قالوا: شفاعة الأنبياء والصالحين ثابتة ونحن نستشفع بهم. والجواب أن أهل السنة يقرون بالشفاعة فهي ثابتة، لكنها لله ليست للأنبياء ولا للصالحين. هذا دليل القرآن: قل لله الشفاعة جميعا. فالمؤمن إذا أراد الشفاعة يطلبها ممن يملكها ومالكها هو الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يشفع إلا من يأذن له، ولا يشفعون إلا لمن يرضى عنه، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشبهة السادسة لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أسأله من شيء أعطاه الله إياه، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة لكنها كأن تسأله وأن تدعوه. قال: وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحد. فالذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن دعائه. الشبهة السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس شركا. فقائل هذا يقال له: ما هو الشرك الذي حرمه الله؟ هل تعتقد أن الله حرم الشرك وأن الله لا يغفره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين؟ أخبرنا ما هو هذا الشرك. فإن قال: هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبدها، فيقال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل عبدة الأصنام فحسب، قاتل عبدة المسيح، وقاتل عبدة الملائكة، وقاتل عبدة اللات، واستباح دماء الجميع. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وتذكر له آية عيسى: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ونهاك عن دعاء غيره كائنا من كان، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف إله إلا هو، وأن تعتقد أن غيره يكشف عنك الضر. الشبهة التاسعة: فإن قال: أولئك إنما كفروا لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فالجواب أن هذا كفر والشرك شرك، هذان مكفران. وقد فرق القرآن بينهما: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهذا كفر وهذا كفر. ثم الذين عبدوا اللات ما جعله ابن لله، وقد كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والذين عبدوا الجن هل جعلوه من بنات الله؟ لا، إنهم إنما جعلوا الملائكة، ومع ذلك كفروا. والعلماء في حكم باب في باب حكم المرتد في جميع المذاهب يفرقون بين نوعين، بين من يتخذ مع الله إلها يعبده، وبين من ينسب الولد لله عز وجل. لقد جئتم شيئا إدا. الشبه العاشرة قولهم الأولياء لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم. فالجواب نحن لا ننكر ولاية الأنبياء والمرسلين والصالحين، ولكن ننكر عبادتهم. جاههم لهم، وينفعهم هذا الجاه وينفع غيرهم يوم القيامة إذا شفعوا. قال عز وجل والذين تدعون من دون الله من دونه ما يملكون من قطمير. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شفعائهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. الحادي عشر قولهم نحن نشهد لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج فكيف تجعلوننا مشركين؟ والجواب عنها بما تقدم، من قتال الصحابة لمانع الزكاة، من قتالهم لأتباع مسيلمة، من قتال أجماع العلماء على قتال بني عبيد بن القداح. وهذه الكلمة ما نفعت المنافقين، قالوا نشهد إنك رسول الله، وما نفعتهم لا إله الله. والعلماء يكفرون بمن أنكر فريضة من فرائض الإسلام أو استباح محرما من الفواحش، فكيف لا يكفر من وقع في الشرك والعياذ بالله. الثانية عشرة أن أصحاب موسى في قولهم اجعل لنا إلها لم يكفرهم موسى، وكذلك الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب سهل، أنه ما كفرهم لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا. الثالث عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عن من قال لا إله الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله، فكيف تقاتلون ونحن نقول لا إله الله؟ فيجاب أن الإنكار على أسامة رضي الله عنه إنما كان لأنه قتله قبل أن يتثبت، فوجب أن يتثبت من إيمانه، فإن ثبت إيمانه كف عنه، وإن لم يثبت فإنه يقاتل كما دلت عليه آية النساء. وكيف قاتل الصحابة بني حنيفة وهم يقول لا إله إلا الله؟ وكيف قاتل علي الخوارج الذين غلوا فيه وحرقهم بالنار؟ وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم يقول لا إله إلا الله؟ فمجرد قول هذه الكلمة، وكيف قاتل الصحابة مانع الزكاة مع قولهم لا إله إلا الله؟ فقولها يعصم الدم ما لم يأتي قائلها بما ينقضها، فإن أتى بما ينقضها قتل أو قتل، من بدل دينه فاقتلوه. الشبهة الرابعة عشرة الاستغاثة بالمخلوق ليست شركا، ودليلها عندهم استغاثة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والجواب أنها استغاثة بما يقدر عليه، فهذا ليست فيما نحن فيه، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما قال عجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. أما أن يستغاث به في كشف الضر، في دفع المرض، أو في جلب الولد، أو في رفع القحط، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. الخامس عشرة أن إبراهيم استجاب لطلب جبريل في إغاثته من النار، وقال ألك حاجة، فلو كان هذا الأمر محرما ما عرضه جبريل على إبراهيم. والجواب من وجهين، أن هذا لم يقع، لم يصح، لم يثبت به خبر، والثاني لو صح أن جبريل قادر على إغاثة إبراهيم، فهو استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وإنما الشرك في الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقع منهم في دعاء القبور والأضرحة والأولياء والصالحين الحاضرين عنهم والغائبين، نعوذ بالله منهم من طرائقهم. ونسأل الله أن يحقق لنا ولكم التوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يجعلنا من الدعاة إليه، وأن يتوفانا على تحقيقه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما اليوم جهدناكم
بدي أسأل سؤال
ساعة نصف معقول
لا بس. الله يحسن إليك يا شيخ، بعض الأخوة في بعض البلدان يرون من المصلحة عدم التصريح بالدعوة إلى التوحيد، زعما منهم أن ذلك يكون أجمع للكلمة، ويعني درءا للفرقة بين يعني بعض المنتسبين لبعض المذاهب، فالمصلحة أن يدعو إلى التوحيد أو يحافظ على ما يزعم أنه من جمع الكلمة واجتماع الناس حوله وعدم نبذه بأنه يعني وهابي أو غير ذلك. جزاك الله خير.
وجزاك فتحالينا عليك، وهذا سؤال عظيم، وليت المسلمين يستحضروا عظمة هذا الأمر. فمن قدر الله حق قدره وعلم حقه على العبيد ما التفت إلى أي مانع. وكلمة التوحيد أعظم وأغلى في قلوب المؤمنين من توحيد الكلمة، وما فائدة توحيد الكلمة بلا كلمة التوحيد؟ يوحد الناس على آراء بشرية أو على مصالح دنيوية، ثم ماذا؟ ما فائدة الدنيا كلها إذا ضيعنا حق الله عز وجل؟ لا بركة فيها لو ضيعنا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحق الله؟ لذلك الوصية لكل مسلم ومسلمة ولكل داع إلى الله عز وجل أن يجعل همه الأول والأخير والظاهر والباطن هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ولا يغتر بقول القائلين نحن على التوحيد ويظنون أن التوحيد هي مجرد الكلمة يقولونها بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم. لابد أن يتحقق من المؤمنين حق الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه من هم، ويعرف كيف عاش الأنبياء وكيف عاش المرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولماذا دعوا وعلى ما ماتوا. فكثير من الأنبياء قتل لأجل هذا. والله عز وجل أعاد وزاد في كتابه في تقرير هذه المسائل كما يعني سمعنا في ثنايا الدرس. فمن أراد الله به خيرا هداه إلى طريقة الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخره. كل طريقة ليست على طريقة الأنبياء والمرسلين فإنه لا خير فيه. كل من يقدم مصالح على شيء ما قدمه الأنبياء والمرسلون فهو على ضلال، وهذا كاف في جواب هذا. أن الإنسان لا يرضى أن يعيش خاصة الداعي إلى الله، لا يدعو إلى شيء إلا إلى شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحذر من شيء إلا من شيء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأعظم ما حذر منه هو الشرك. لكن يوصى إخواننا في أي بلد يقفون على مظاهر الشرك أن يتلطفوا بالناس وأن يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يراعوا المصالح والمفاسد، وأن لا يدفعوا المفسدة بمفاسد أعظم منها. فإن الداعية قد يعرض له بعض العواضي تمنعه من الإنكار باليد أو تمنعه من الإنكار باللسان، فيجاهد في الله حق جهاده بقدر ما يستطيع، ويراعي الأولويات في دعوته، لكن لا يحابي في حق الله عز وجل أحد. لا يترك الدعوة إلى التوحيد، لكن لا يدعو إلى التوحيد بحمق وجهل. لا بد أن يكون متسلحا بالعلم، ويعرف طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى هذا الأمر العظيم. ونسأل الله أن يكشف ما بالمسلمين، فلو كشف عنهم هذا الجهل فإن الشرك هو أعظم الجهل وأعظم الظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم وهو أعظم الجهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا أعظم جهل. فنسأل الله أن يكشف عن المسلمين ما هم فيه من الجهل بحق الله عز وجل، وأن يتركوا ترك الحق بسبب منابزة بالألقاب، فإن كثيرا يتركون التوحيد بسبب أن من يدعو إليه ينتسب إلى هذا البلد أو إلى هذا المذهب أو إلى ذاك العالم أو إلى، فيتركون التوحيد وينبزون أهلهم مثلا بالوهابية، فيفوتون حق الله عز وجل لأجل المحادة والمنازعة لمخلوقين. المؤمن يقبل التوحيد ويقرأ آيات التوحيد في الكتاب وأحاديث التوحيد في السنة، يقرأ كتاب التوحيد في صحيح البخاري، فما جاء به الشيخ محمد رحمه الله هي آية مسطرة في كتاب الله عز وجل وأحاديث ثابتة صحيحة في صحيح السنة، ما جاء بشيء من عنده، ولو قام من قبره ودعا إلى خلاف ما دعا إليه في كتاب هذا في غيره ما تابعه أحد من أهل الحق، ونحن لا نقلده وإنما نستجيب لدعوته المبنية على كتاب وسنة استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه أعظم مسألة ترد إلى الله ورسوله، وهي أمور محكمة، التوحيد شيء محكم لا ينازع فيه ولا يخالف به أحد، حتى هم لا يخالفون في وجوبه لكنهم لا يعرفونه، هم يقولون التوحيد واجب لكن ما هو التوحيد الذي يعتقدونه؟ يعتقدون توحيد الله بقول لا إله الله فحسب، واعتقاد أن الله هو الضار النافع، وهذا ليس التوحيد وحده، لا بد أن يستكملوا شرائط لا إله إلا الله ويعرفوا معناها ويعملوا بمقتضاها، وأن يحرصوا ألا يأتوا بناقض من نواقضهم القولية أو الفعلية أو الاعتقادية. والله يهدي الجميع لما هو خير في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.